بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فرغنا في الدرس السابق من الكلام على ما يتعلق ببيان سورة الفجر، وبعدها سورة لا أقسم بهذا البلد، وسورة البلد سورة مكية بلا خلاف، وإن كان قد ذكر بعض المفسرين كابن عطية نسبوا إلى بعضهم أنه قال مدنية، لكن هذا القول غريب وليس بشهير، ولم يذكروا قائله. فسورة لا أقسم بهذا البلد سورة مكية، ويدل على أنها مكية قول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، الإشارة بهذا البلد ال في قوله البلد للحضور أي البلد الحاضر، وهم متفقون على أنه مكة، فهذا دليل على أن السورة مكية، هذا دليل على أن السورة مكية بقول الله عز وجل بهذا البلد أي مكة، فهي نزلت بمكة. وعدد آياتها 20 آية، لا يختلفون في ذلك، وأسماؤها أيضا هي الأسماء المشهورة، وقال لها سورة البلد لذكر البلد الذي هو مكة فيها، ويقال لها أيضا سورة لا أقسم بهذا البلد. فهذه سورة البلد. يقول الله عز وجل في هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه 10 آيات، أولها لا أقسم بهذا البلد، وتقدم معنا أن هذا يكثر أو يتردد ويتكرر في كتاب الله عز وجل لا أقسم، وأنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن لا حرف جواب ويكون ردا لكلام مقدر، لا أي ليس الأمر كما يزعمون، فيكون جوابا عن كلام مقدر، ومنهم من ذهب إلى أن لا حرف استفتاح يستفتح به القول مثل ألا، ومنهم من قال إن لا هنا صلة، صلة وتوكيد، معنى صلة هو ما يسميه أهل العربية الحرف الزائد الذي يؤتى به لتأكيد الكلام، وكون لا صلة هو أوضح الأقوال وأقواها. لا أقسم بهذا البلد معناه أقسم بهذا البلد إقساما متأكدا، فلا حرف تأكيد، صلة يفيد التأكيد، ولا يمنع أن يفيد الاستفتاح مع التأكيد ومع لكن أهل العربية لا يجيزون الاستفتاح مع كونه صلة، لأن حرف الاستفتاح ليس بصلة، فلهذا قلنا إن الأقرب أن يكون ماذا؟ أن يكون صلة. لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد إقساما متأكدا، لأن معنى الصلة التأكيد، يؤتى بحرف الصلة للتأكيد. وقول الله عز وجل أقسم بهذا البلد، أقسم ذكر حرف القسم، لأن حرف ذكر عامل حرف القسم، لأن حرف القسم الباء، والباء إذا وقع حرف قسم يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه، والعامل هنا الفعل أقسم فذكر، وحرف القسم الباء. فقوله بهذا جار ومجرور متعلق بأقسم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما أقسم الله عز وجل به فهو له شأن، ومنه ما ذكر في هذه الآية وهو البلد الحرام. وقوله سبحانه وتعالى البلد، هذا عطف بيان من اسم الإشارة، لا أقسم بهذا البلد، وألف البلد للحضور أي البلد الحاضر، والمقصد مكة، والبلد هو الجانب المتسع من الأرض العامر، الجانب المتسع من الأرض الذي فيه عمران أي فيه من يسكنه من الناس والبيوت، هذا هو المشهور في تعريف البلد. لا أقسم بهذا البلد، والبلد والبلدة بمعنى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. فمكة يقال لها البلد، فيقال لها البلد الحرام، ويقال لها البلد الأمين، ويقال لها البلدة، ويقال لها أم القرى، ويقال لها مكة، ويقال لها بكة، ويقال لها البلد بدون وصف. لا أقسم بهذا البلد، وهو مكة. أقسم الله عز وجل بمكة لشرف مكة على سائر البلاد، فأفضل البقاع مكة، أفضل البلاد مكة، وفيها المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد النبوي فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الأقصى فالصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وقول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد، اختلفوا في الواو، فذهب بعضهم إلى أن الواو اعتراض، حرف اعتراض، وذهب بعضهم إلى أنها حالية. أما الذين قالوا بأنها حالية، هو ظاهر ترجيح ابن كثير رحمه الله أن الواو عنده حالية، وأن معنى قوله حل أي حال. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد أي وأنت حال أي ساكن بهذا البلد، فيكون المعنى أن الله عز وجل أقسم بمكة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيها، فيتبين من هذا المعنى أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه شيء عظيم، وأن فيه بركة على أهل مكة، وأن الله عز وجل خصه بالذكر وبالقسم لعظيم بركة وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهر أهل مكة. فأقسم الله بالبلد الذي هو مكة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيها، وفي هذا تنبيه للمشركين بعظم وقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، وبكذلك البركة التي تنزل عليهم بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو بلد مبارك، وإذا كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعظم بركة. إذن يكون فيه تنبيه للمشركين أن وجود هذا النبي فيه بركة عظيمة عليكم، فلا تفرطوا فيه ولا تخذلوه ولا تكذبوه ولا تؤذوه ولا تعادوه، فيكون المعنى على نحو من هذا الوصف. والذين قالوا إن الواو اعتراض، قالوا الواو اعترضت هذه الجملة بين القسمين، قول الله عز وجل ووالد وما ولد، هذا قسم آخر، قسم آخر، وقوله وأنت حل بهذا البلد أي هذه الجملة اعتراضية. ما معنى حل على هذا القول، القول بأنها اعتراضية؟ معنى حل على هذا القول يحتمل وجهين، يحتمل وجهين. الوجه الأول أن معنى حل أي لا يمتنع عليه شيء، حل معناه لا يمتنع عليه شيء، ضد المنع، الحل ضد المنع، معناه لا يمتنع عليه شيء، فيكون المعنى حلال لك أن تقاتل من قاتلك، حلال لك أن تقتل المشركين بمكة أو أن تقاتلهم بمكة أو أن ترد عن نفسك أو أن تدافع عن نفسك إلى غير ذلك. فمعنى حل معناه أنه لا يمتنع عليك وأنت حل بهذا البلد، أي فعلك في هذا البلد حلال، حلال. قد يقول قائل حين نزول هذه الآية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قريشا، ولم يكن يستحل حرمة مكة، فكيف صح أن يكون المعنى أنه لا يمتنع عليك مقاتلتهم؟ فالجواب أن هذا باعتبار الاستقبال، باعتبار الاستقبال، فيكون المعنى أنت حل بهذا البلد، أي سيكون هذا البلد لك حلالا في المستقبل. وفي هذا بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر على قومه وأنه سيؤيد من الله على قومه وأنه سيفتح مكة وسيخضع له أهلها. وأنت حل أي ستكون هذه البلدة لك حلالا في يوم من الأيام. وكذلك كانت ساعة من نهار في فتح مكة، قال وإنما أحلت لساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. الحديث متفق عليه وهو حديث شهير في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وإنما أحلت لساعة من نهار، حديث أبي شريح، وهكذا حديث غير أبي شريح في الصحيحين وغيرهما فيها بيان أن مكة أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وهو يوم الفتح. فيكون المعنى أنت حل أي لا يمتنع عليك مقاتلتهم في البلد الحرام، هذا المعنى الأول لمعنى حل على القول بأن الواو اعتراضية. المعنى الثاني أن حل معناه حلال، أن حل معناه حلال، أنت حلال بهذا البلد. كيف يكون المعنى إذن؟ يكون المعنى أن هؤلاء المشركين يعتقدون أن صيد الطيور في الحرم حرام، ويعتقدون أن قطع الشجر حرام، ويعتقدون أن إيذاء الناس حرام، ويعتقدون أن الاعتداء على الناس في الحرم حرام، وأن قتل النفس حرام، لكن أنت أخرجوك من هذه القواعد كلها فجعلوك حلالا، معنى أنهم لم يرقبوا فيك رحمة ولا إلا ولا ذمة، وإنما أخرجوك من هذه القاعدة التي كان ينبغي أن تكون أنت أولى من يدخل فيها. فإذا كانوا يحرمون على أنفسهم قتل عصفور أو قتل غزال أو قتل ظبي أو هكذا قتل أو إيذاء الناس في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام، فكيف أخرجوك أنت وأنت حل بهذا البلد، أي أنت حلال بهذا البلد، وفي هذا توبيخ وتهكم على المشركين الذين حرموا كل شيء بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا دمه حلالا وجعلوا أذيته حلالا وجعلوا متابعته وأسره وقتله حلالا، فصار الأمر كذلك وأنت حل بهذا البلد، فيكون توبيخا للمشركين الذين حرموا كل شيء في البلد الحرام إلا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعرضه وبدمه وبنفسه، فإنهم جعلوه حلالا، فهذا توبيخ وتبكيت للمشركين وتذكير لهم بأن البلد الحرام ينبغي أن تحفظ حرمته وأن لا يؤذى فيه أحد. إذن اتضح لنا أن قوله حل فيها ثلاثة أقوال، فيها ماذا يا إخوان؟ ثلاثة أقوال. فمعنى وأنت حل بهذا البلد، القول الأول وأنت حال أي ساكن، وهذا على القول بأن الواو حالية. المعنى الثاني أنت حل أي لا يمتنع عليك شيء، وهذا كان في فتح مكة. والقول الثالث أنت حل أي حلال، حرموا كل شيء في مكة إلا دمك وعرضك وأذيتك فجعلها حلالا. طيب، إذن هذه ثلاثة معاني لهذه اللفظة. الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو الأول، أن حل معناه حال، وأنكر بعضهم أن تكون حل بمعنى حال من حيث اللغة، قالوا إنما يقال حل وحرام ولا يقال حل ومرتحل. وهذا الذي يعني وقع فيه من الإنكار قد أثبته بعضهم. فالحاصل أن قوله أنت حل بهذا الحرم أي بمعنى حال قول له قوته ووجهه. طيب، والمعنيان الآخران أيضا يحتملها اللفظ، إلا أن قوله أنت حل بهذا البلد أي يحل لك أن تقاتل، هذا فيه شيء من البعد، هذا فيه شيء من البعد، وإن كان واقعا لكنه فيه شيء من البعد. لماذا؟ لأن قوله أنت حل الواو حالية، والجملة الحالية ماذا؟ وإن كان الحال يأتي للمستقبل لكنه للمستقبل يكون ماذا؟ قليلا، والأصل مجيئه للزمن الحال. وبين مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ودخول مكة سنوات ما يقرب من 10 سنوات أو أكثر من هذه السنوات، وقوله أنت حل الأظهر فيها أنه أحد قولين، أنت حل بهذا البلد إما معناه حلال أي يؤذونك ويعتقدون حل أذيتك أو حل بمعنى حال. قال الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، هذا عطف على القسم، أقسم الله عز وجل بالوالد وبما ولد. واختلفوا في الوالد من هو، هل هو آدم، هل هو إبراهيم، هل هو يعني ماذا فلان أو فلان من الوالدين، هذا اختلاف. الصحيح فيه أنه عام في كل والد وفي كل ما ولده، الصحيح فيه العموم، ما أطلقه الله عز وجل ولم يبين فيبقى على إطلاقه. ووالد وما ولد أقسم الله عز وجل بالوالد وبما ولده، فيدخل في ذلك آدم وهو الوالد وذريته وهي التي ولدها كانت منه من نسله، ويدخل إبراهيم وما ولد، ويدخل كذلك أيضا غيرهما ممن كان والدا ويدخل ذريته. ووالد وما ولد، وذهب بعضهم إلى أن معنى والد ووالد وما ولد أن المعنى وما ولد هذا في حق من له ذرية، والوالد في حق العقيم، وبعضهم عكس، والراجح في هذا هو ما تقدم أنه عام في كل والد وفي كل ما ولده. قال الله عز وجل في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان، من هو الإنسان؟ الصحيح أنه اسم جنس يعم كل إنسان، وإنما وتخصيصه بإنسان بعينه يحتاج إلى دليل، ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك من قال إن الإنسان آدم، وهذا القول أيضا لا يخالف القول المرجح، فإن ذرية آدم تبع لآدم في هذا المعنى. وقوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما معنى في كبد؟ هذا فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال، قولان مشهوران وقول فيه بعد. أما القول الذي فيه بعد أن معنى كبد معناه وسط السماء، خلقنا الإنسان في كبد أي في وسط السماء، هذا قول بعيد لا دليل عليه. والقولان المشهوران، القول الذي رجحه ابن جرير رحمه الله أن معنى في كبد معناه في نصب، في نصب يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. فالكبد إذن الشدة والمكابدة لأمور الدنيا والآخرة والمعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه حالة الإنسان، حالة الإنسان في هذه الدنيا في مكابدة، وحالته في الآخرة كذلك أيضا في مكابدة، حتى يستقر أمره إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا ذهب إلى النار عياذا بالله زاد كبده ونصبه وعذابه وتعبه، وإذا دخل الجنة فالجنة لا نصب فيها ولا وصب. هذا المعنى المشهور من المعنيين، والذي مال إليه ابن جرير رحمه الله وروي عن ابن عباس، وبه يقول الحسن ومجاهد وابن جبير وغيرهما. المعنى الثاني أن معنى قوله في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقناه خلقا منتصبا معتدلا مستويا، فيكون معنى الكبد الاستواء والاستقامة. فتكون هذه الآية كقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فتشابه من حيث هذا المعنى قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المعنى الثاني، وعليه أيضا جمع من المفسرين منهم عكرمة والضحاك وروي عن ابن عباس. إذن هذان القولان المشهوران: الكبد النصب، والكبد الاستواء والاستقامة. والقول البعيد أن الكبد المراد به ماذا؟ وسط السماء، ما نسب إلى ابن زيد رحمه الله، قول بعيد. وقوله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيحسب، أيحسب الإنسان. يحسب ويحسب فيها قراءتان ووجهان في العربية، يحسب ويحسب، والفعل منه حسب الماضي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لن يقدر عليه أحد، أي أن لن يقدر عليه ربه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول: أهلكت مالا لبدا. مالا أهلكت أي أنفقت، أنفقت كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وطرف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الحديث جاء حديث ابن عمر وابن مسعود، وهذه رواية في أحدهما. فقوله سلطه على هلكته في الحق أي على إهلاكه، فيقال في إنفاق المال إهلاك المال، وإهلاك المال يكون بالحق ويكون بالباطل. فهذا الذي ذمه الله عز وجل هو من أهلك ماله بالباطل. قال الله عز وجل: يقول أهلكت مالا لبدا، أهلكت أي أنفقت مالا لبدا، لبدا أي كثيرا، لبدا أي كثيرا. وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي على منعه. أيحسب أن لن يقدر أحد على منعه، أيحسب أن لن يقدر أحد على كذلك أيضا سؤاله وإيقافه وقفوهم إنهم مسؤولون. فإن أصحاب المال يسألون من أين أنفقوه، من أين أخذوه، وفيما أنفقوه. هل يحسب هذا الإنسان أن يفر من هذين السؤالين؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا نبدا، يقول متوجحا، ويقول كذلك أيضا تائها معجبا، وكأن المال منه ولا يعترف أنه من فضل الله عز وجل ونعمته عليه. يقول أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد؟ كل هذا توبيخ، توبيخ وإنكار لهذا الذي يحسب هذا الحسبان ويظن هذا الظن. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لا يراه ولا يرى فعله وما يفعله سواء بماله أو بغيره؟ ألم نجعل له عينين؟ امتن الله عز وجل عليه بأن الذي جعل له هذه الأشياء مطلع عليه وشهيد ورقيب عليه، وأنه هو الذي خلقه وهو الذي أبدأه وهو الذي ينشئه النشأة الآخرة. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عينين يبصر بهما ولسانا يتكلم به وهكذا يساعده في طعامه، وشفتين تجملان وجهه وتساعدانه في الطعام ونحوه، وهذه نعم يعددها الله عز وجل على هذا الإنسان. وهديناه النجدين، النجدان مختلف فيهما في هذه الآية، ما المراد بالنجدين؟ أصح الأقوال في هذا أن المراد بالنجدين طريق الخير وطريق الشر، أن المراد طريق الخير وطريق الشر، وهذا هو القول المشهور، وهو مروي عن علي رضي الله عنه والحسن وغيرهما. والأصل في لغة العرب أن النجد هو المرتفع من الأرض، فالمعنى ألم نعرفه طريق الخير والشر، كما قال الله عز وجل في سورة هل أتى على الإنسان حين من دهن يكشف ما ذكره، قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهذه الآية كتلك. ومنهم من قال إن المراد بالنجدين الثديان، الثديان يتغذى بلبنهما، هذا قاله سعيد بن المسيب والضحاك وقتادة، والصواب القول الأول كما قاله ابن جرير رحمه الله وكما قاله ابن كثير. فالله عز وجل عدد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه التي أنعم بها عليه، كما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن المراد بالنجدين طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، وليس المراد بهما الثديين كما ذهب إليه من ذهب من بعض المفسرين رحمهم الله. إذن هذه 10 آيات في هذه السورة العظيمة، غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بها، والله تعالى أعلم.